صلي وسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآيات الله سبحانه وتعالى من خلال تلك الصورة التي نحن بصدد تفسيرها ألا وهي صورة الأنعام. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قول الله تعالى وأبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بينا في المرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الهداية والإضلال بيده سبحانه وتعالى، من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف امتن على تلك الصفة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لكي يرسلهم إلى قومهم يدعون قومهم إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا عظم ذلك الشرك، عظم هذا الشرك كما قال سبحانه ذلك الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلنا عظم هذا الظلم ألا هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى وأن الشرك بالله سبحانه وتعالى محبط لجميع أعمال الإنسان. قلنا لو كان الإنسان في طيلة حياته كان راكعا ساجدا لربه سبحانه وتعالى لن ينفكر عن عمل صالح، ولكن كانت هذه العقيدة عقيدة فاسدة عقيدة قليلة، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الأعمال لا تقوم أبدا أمام الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك بالله محبط لجميع الأعمال كما بيّن سبحانه وتعالى ذلك في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. قلنا العبادة لابد أن تكون خالصة بأكملها لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لابد أن يكون مجتنبا لأي معلم من معالم الشرك. هذا معلم من معالم الشرك قلنا عند ذلك هذا المعلم محبط لجميع ما قدم الإنسان من أعمال. فالأعمال الصالحة لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله عز وجل إلا إن صدرت الإنسان من أصحاب العقيدة المستقيمة السليمة، وإلا لو كان مشركا لحبط عنه ما كان يفعل كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ثم تبين الآيات الثانية أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ويمدح من خلال تلك الآيات هذه الصحبة التي اختارها لإقامة الدين ولصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أي هؤلاء الذين أنعمنا عليهم بذلك، وهذا من رحمة الله عز وجل لعباده ومن لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد أن الله سبحانه وتعالى ما تركنا هكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أن أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب حتى يرشدونا من العباد إلى كيفية تحقيق هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. الله عز وجل كما بين في كتابه ما هي الغاية التي خلقنا الله تعالى من أجلها، الكل يعلم، كنا القاسي والزاني والصغير والكبير والذكر والأنثى، الكل يعلم لماذا خلقنا الله تعالى، وكما قال سبحانه مبينا لنا هذه القضية بجلاء ووضوح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا ما من صغير ولا كبير إلا ويعلم لماذا خلقنا الله تعالى، الكل يجيب، قلنا في أنشودة جماعية ما خلقنا الله تعالى إلا ليعبدون.
لكن نقول ان احنا لا نقف عند ذلك فحسب، ولكن كيف نحقق هذه العبادة؟ يبقى هذه العبادة لا مرسوم، وكذلك لا حدود ولا أطر. ينبغي للعبد أن يتعدى ذلك الحد المرسوم، وينبغي للعبد أيضا أن يتمثل هذه العبادة كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالعبادة لن تكون عبادة إلا عندما تؤدى بالكيفية التي اعتبرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك من الممكن الإنسان يأتي في ظهر الأمر وكأنها عبادات، ولكنها طالما أنها لم تشرع من قبل الله سبحانه وتعالى فإنها عبادات مردودة، حتى لو سماها الإنسان أنها عبادة. ليس العبرة بتسمية الإنسان ولكن باعتبار الشارع، هذه عبادة، إذا نتمثل ونؤدي هذه العبادة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة عبادة، بل الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى لما يؤدي الإنسان هذه الصلاة نقول عند ذلك أدينا الصلاة؟ نقول أنها لم نستوف، إذا لم نستوف أركان هذه الصلاة والصورة والكيفية التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، فهذا عمل مردود. قلنا حتى لو كان في ظن الإنسان أنه أداها أو سماها أنها صلاة أو عبادة، قلنا ليس العبرة بميزان الإنسان ولكن بما توزن به تلك العبادة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. يبقى فقال ربنا سبحانه وتعالى وأنعم عليه بهذه الرسالة، وأنعم ربنا سبحانه وتعالى على خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هناك طائفة ستعرض عن كلام ربها سبحانه وتعالى، فهناك طائفة ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها وطهر قلوب تلك الطائفة لكي تستقبل ما أنزل الله تعالى على رسوله. فكان في هذه الآيات مدح وثناء على الصحابة رضي الله عنهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم سيكون بها هؤلاء، قلنا كفار قريش، قال: فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قلنا دي إشارة إلى ذلك المدح والثناء من الله تبارك وتعالى على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي أيضا بهذا الهدي الذي كان عليه الأنبياء. قال الله تعالى: فبهداه مقتدر، أي اقتدي واتبع. قال: إذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو لأمته من باب التبعية، فهو لأمته من باب التبعية. الأمر ده نقول هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل أمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو لقومه بالتبعية، لقومه بالتبعية، إلا إذا ورد دليل. هذا الدليل ينص على أن هذا من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره. ولكن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا خطاب للأعلى، فيكون من باب أولى أخرى إلى الأدنى. يا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ونقول يا ترى ده الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا هذا أمر لأمته؟ يبقى هذا أمر لأمته، لأن لما الخطاب يوجه إلى الأعلى فبيندرج الأدنى تحت ذلك الخطاب. قلنا عشان يكون هذا الأمر يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه يبقى لابد ان ياتي دليل تنصيصي ينص ان هذا من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون سواه. قال الله تعالى رسوله: اولئك الذين هدى الله. فربنا سبحانه وتعالى بين ان هؤلاء الانبياء والمرسلين كانوا على ذلك الطريق المستقيم، وامر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقتدي ويتبع ذلك النهج الذي كان عليه الانبياء والمرسلين. قال: فهو ده المقتدر. قال: إذا كان هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لأمتي من باب التبعية، من باب التبعية. لذلك ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل أفي إسحاق سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا وأدنى له إسحاق يعقوب إلى قوله: كهذا مقتدر. ثم قال: هو منهم، يتكلم على داوود. يبقى فقر راكعا وأناس، يبقى في صف كده السجده اللي موجوده يبقى دي السجده عن داوود عليه السلام، فقر راكعا وأناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فنقول ان دي سجده مختصه بداوود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس كان يسجدها. يا ترى بيسجدها ليه؟ يبقى فين الدليل على ذلك؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تلا لما قيل له في صف سجده قال: نعم سجده بنسجدها فرض وجودها ليه؟ وده اساسا يعني هذا الامر كان لداود، او ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا هذه الفعل من داود، فقرا راكعا واناس. فقال عبد الله بن عباس فتلا من قول الله تعالى وادنى له اسحاق يعقوب، تلا الايات التي بين ايدينا حتى الى قول الله تعالى فبهداه مقتدر، ثم قال هو منه، يبقى داود منه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر ان يقتدي ويتبع ذلك الهدى الذي كان عليه الانبياء. يبقى على ذلك قلنا ننظر الى فهم الصحابه رضي الله عنهم، الى فهم الصحابه رضي الله عنهم، قلنا مش عباره عن ايات احنا بنتلوها فحسب، ولكن هذه الايات قلنا لابد ان تحول الى برنامج عملي في حياتنا. قلنا ازاي الايات دي محركه؟ هذه استناد ابن عباس رضي الله عنهم، يبقى نقول هذه دعوه، فين دليلها؟ فقال عبد الله بن عباس وتلا ادلج وابن له اسحاق يعقوب كلنا لدينا حتى الى قول الله تعالى فبهداه مقتدر، قال هو منهم، يبقى داوود منهم كما ذكر ذلك ربنا سبحانه، قال وذلك داوود وسليمان، وقال الله تعالى في نهايه الايه فبهداه مقتدر، فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم واتبع ذلك الامر، فكان يثبت في هذه الموقف. قال ايضا عن مجاهد رحمه الله قال قلت لابن عباس رضي الله عنه، قال فقال قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن امر ان يقتدي به، وقوله سبحانه وتعالى قل لا اسالكم عليه اجرا، اي لا اطلب منكم على ابلاغ اياكم هذا القران اجرا، يبقى لا يطلب اجرا، يبقى لا يطلب اجرا، والاصل كده ان الداعي يكون متطوعا يطلب ذلك الاجره من ربه سبحانه وتعالى، يطلب هذه الاجره من ربه سبحانه وتعالى، فالداعي اساسا الى دين الله سبحانه وتعالى او المرشد الى كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذه الاجره من الناس. قلنا لو طلب الاجره من الناس فقلنا هذا الرجل ما يعني اصاب علينا بهذا الكلام الا من اجل ما تحصى عليه من هذه الدراهم، ولكن نجد ان الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يطلب هذه الاجره والثواب من ربه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لا اسالكم عليه اجرا، لا اطلب منكم على ابلاغ اياكم هذا القران اجرا ولا اريد منكم شيئا، ان هو الا ذكرى للعالمين. كما هنا وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، لان رساله الانبياء كانت عباره عن تذكير القوم بما اخذ عليهم من الميثاق الاول ونحن في عالم الفرد. بينا قبل ذلك ان الله سبحانه وتعالى لما مسح على ظهر ادم عليه السلام وافتقرت سبحانه وتعالى كل نسمه كائنه الى يوم القيامه، ثم اخذ الله سبحانه وتعالى علينا ذلك الميثاق والذي يعرف بالميثاق الاول ونحن في عالم الفرد. ربنا سبحانه وتعالى اخذ علينا ذلك الميثاق وشهدنا لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه. شهدنا الله سبحانه وتعالى ألستم ربكم؟ كنا جميعا بلى، كنا ما منا إلا وأخذ الله عز وجل عليه ذلك الميثاق ونحن في عالم الفرد، وبالتالي الإنسان ينظر إلى حاله، أنت ممن شهد لربه سبحانه وتعالى بتفرده في الربوبية والألوهية وفي أسماء وصفاته، ولا وأنت في عالم الفرد، يبقى يعلم أن الله سبحانه وتعالى أخذ عليك ذلك الميثاق. قلنا رسالة الأنبياء كانت تسديد القلب، لأن دعوة الأنبياء هي دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقلنا رسالة الرسل أو هذه الرسالات التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على الرسل كان فيها إرشاد العباد لكيفية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وكيفية تحقيق هذا التوحيد من أي معنى من معاني الشرك. يبقى ده حال الإنسان، هذا هو حال الإنسان كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى، إن هو إلا ذكرى للعالمين. يبقى هنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن دائما هو الذي يعتبر والذي يطاعر والذي ينتفع بتلك الذكرى، وبالتالي هذا ميزان يستطيع الإنسان من خلاله أن يزن ما هو عليه من ذلك الإيمان. يستطيع الإنسان أن يزن ما هو عليه من إيمان، يا ترى لما بتستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى بتاعي ذلك وبالتالي تحولها الى تطبيقات عمليه تقوم بتنفيذ، ولا هي عباره عن ايات حالك كحال الذي لم يستمع ابتداء؟ يبقى الايه بتمر علينا، الحديث بيمر علينا، كنا دايما كده الانسان لابد ان هو يفتح ملف التنفيذ. في احيان كثيره احنا ملف المعرفه بنفتحه، نفتح كده والله احنا قاعدين دلوقتي جالسين بنستمع الى ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن نقول يعني يا ترى لماذا تستمع؟ ونبقى في المقابل كده في ملف التنفيذ، مش ملف فقط المعرفة. احنا عرفنا عرفت ثالثا قلنا مباشرة كده اول ما المعلومة بتنزل في ملف المعرفة والمعلومات نقوم بتحويلها. قلنا لا تنزل لحظة واحدة في هذا الملف، ننقلها الى ملف التنفيذ عشان ناخد الخطوات العملية التنفيذية للتطبيق. ان كده الانسان لما يجي يستمع الى كلام ربي سبحانه وتعالى او الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره، يا ترى ما هو الثواب الذي يؤخذ بذلك الانسان؟ يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيعدل 19 رقاب من ولد اسماعيل، وكتبت له 100 حسنه وحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان. يبقى ده كلام احنا ده معرفه عرفناه دلوقتي. يبقى يا ترى ايه المطلوب اللي احنا بنعرفه؟ على طول التنفيذ. قلنا لو كان ملف التنفيذ ده مكتوب على طول وانا جالس كده يبقى دي بتحول الى برنامج عملي. اذا ما من يوم يمر الا ولا بد ان اكون ذاكرا لذلك الذكر 100 مره. وبالتالي نقول والله حطينا دي في ملف التنفيذ يبقى 100 مره كده اقول، يبقى نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لو انا حطيت دي في ملف التنفيذ ان انا اقولها 100 مره وما حطيتش المواقيت تضيع مننا على طول. يبقى لازم نضع لها المواقيت. قلنا زي ما ربنا قال لنا كده 5 صلوات في اليوم والليله. لو كانوا 5 صلوات وما فيش مواقيت لها قلنا ممكن نضيع الصلوات. لكن لما حددت لها المواقيت اذا نؤدي تلك العباده في هذه المواقيت. ياتي الان وقت المغرب فادينا صلاه المغرب. قلنا نتخيل كده ان علينا صلاه المغرب لكن ليس لها توقيت. منا من يصلي قلنا صباحا ومنا من يصلي مساء ومنا من يغفل عن ذلك وينسى. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى اقم ان الصلاه كانت عندنا كتابا موقوتا. نتعلم لابد اي عباده يقوم بها الانسان يحدد لها ميقات. يحدد لها ميقات شخصي. يبقى ده ميقات شخصي ليا. يبقى انا كده عايز اقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره. يبقى هقولها. قلنا لو انا ما حطيتلهاش جدوله يبقى على ذلك ممكن تنسلخ مني هذه الاشياء. وكثيرا ما تنسلخ الانسان. قلنا ليه تنسلخ؟ قلنا لان ما حطيتش ده في جدوله. اي شيء لو انسان عليه دين او انسان عليه دين قلنا لو ما وضعش جدوله للدين ده هنجد ان هو ما زال الزمان يطول بهذا الانسان ولم يسدد حتى لو كان درهما واحدا. قلنا ليه؟ قلنا لانه ما وضعش مجال التنفيذ. لازم كده خطه عمليه. لازم خطه عمليه ولا بد من تحديد مواقيت. والا قلنا الانسان عارف المعلومه لكن لماذا لم تصدق؟ الكل يعلم ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10، كل يعلم كده، لكن نقول لك كم يعني مرة بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لو ما كنتش حاسس أنا جدول كده جدولة ووضع مواقيت لنفسي عشان أصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم يتفلت اليوم بأكمله وقد لا يكون الإنسان مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لمرة واحدة قلنا إلا كان في الصلاة وغير ذلك. لكن نقول بيمر عارفين احنا والله ميزة وثواب هذا العمل عارفينه، لكن هو ما زال في حد المعرفة ما نزلش الى مجال التنفيذ. قلنا عشان ننزله مجال التنفيذ يبقى لابد من تحديد الميقات. قلنا شوف كده يعني برنامج مثلا برنامج عملي بالنسبة لمصنع من المصانع. المصنع ده بينتج منتجات، عايز يضيف منتج جديد لاخراجه الى الناس، ماذا يفعل؟ يبقى بيعيد الجدوله مره ثانيه. يبقى المنتج ده هينتجه امتى؟ هينتجه بانه كميه ومواقيته امتى؟ لان لو كانت مثلا المكنه دي بتنتج العديد من المنتجات يبقى هو هياخدوا كده قرار بانتاج هذا المنتج. قلنا لازم يوضع في خطه التنفيذ. يبقى امتى هينتج المنتج ده؟ ويتعطى له توقيت. يبقى يتعطى له توقيت عشان يتم الانتاج. قلنا كل دي اساسا خطط تنفيذيه ولابد ان تكون مكتمله. قلنا لا يحكم لها الا بتحديد الانسان للاوقات. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ان هو الا ذكرى للعالمين. يبقى ده قلنا ميزان تزن ما انت عليه من ايمان. ازاي تزنه؟ يبقى كيف نزن هذا الايمان؟ ننظر كده يا ترى بتعتبر بما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى بتتطعم بما سبق لاحوال الامم السابقه. وذكر ان الذكرى تنفع المؤمن ان في ذلك لايه وما كان اكثر المؤمنين عند ربك لهو العزيز الرحيم. ايه عبره عبره. يبقى بتعتبر ولا لا تعتبر؟ بتتصعد ولا لا تتصعد؟ قلنا ده طبعا ميزان الايمان. تعتبر يا اولي الالباب. يا يعني الاعتبار دائما بيكون لأولي العقول الصحيحة السليمة الحاضرة المستقيمة على منهج ربها سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضه يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما عظموا الله حق تعظيمه إذ كذبوا الرسل الذين أرسلهم إليهم ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. نحو كده إن ربنا سبحانه وتعالى يكون أنزل رسالة على بشر، قلنا كل ده عشان يدفعوا هذه الرسالة التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله: قل ما كنت بدعا من الرسل. ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل له يا محمد. هم بينفوا هذه الرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ينفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. نقول: هذا ليس باب الرسول، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا مش أمر وحدة، لكن هذا الأمر سبق أن هناك رسل وأنبياء اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى وأرسلهم إلى قومه، وما فيش حد ينكر ذلك الأمر، يعني ما فيش من ينكر أن هناك رسالات ورسل ابتعثها ربنا سبحانه وتعالى إلى قومه ليدعوهم إلى توحيد ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين أن هؤلاء القوم يعني رفضوا، وكذلك أيضا يعني قالوا أن الله تعالى ما أنزل على بشر من شيء. قلنا نفوا كده الرسالات، قلنا كل ده عشان يقوموا بنفي هذه الرسالة التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يرد على القوم، وقلنا أفضل ما يرد به الإنسان على أهل الباطل هو عن طريق القرآن. أفضل ما ترد به على أهل الباطل هو عن طريق القرآن. في بعض الأحيان البعض يظن أن هو يعني هؤلاء قوم لا يؤمنون بكتاب ربه سبحانه وتعالى ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من رد يبقى بيرد بردود عقلية، كلها ردود عقلية، أدلة عقلية، نقول لا اتبع ولا تتبع. والرد أساسا يكون من كتاب ربك سبحانه وتعالى، فالله تعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد على أهل الباطل. قلنا على الرغم من الإنسان لما يحكم العقل كده يقول هؤلاء لا يؤمنون بالقرآن، فلا يكون هناك رد إلا عن طريق الأدلة العقلية. لأنك والله أنا إنسان يهودي أو نصراني لما حكيت معاه، لو أنا اتكلمت معاه بالقرآن هو لا يؤمن بالقرآن، فعلى ذلك لابد أن يعني أنتي له بأدلة عقلية. نقول: ما الذي قال لك ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرد على عبدة الحجارة عبدة الأوثان كان يرد عليه بكتاب ربه سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لقن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد به على أصحاب الدعوات الباطلة. فلذلك قال له ربنا سبحانه وتعالى لما قال القوم قالوا ما أنزل الله على وجه من شيء، قل له يا محمد من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يبقى قلنا التوراة كانت معلومة، وكان ما فيش حد أساسا بينكر أن التوراة الرسالة أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على موسى. هم أساسا أرادوا نفي أي رسالة أنزل ربنا سبحانه وتعالى على النبي محمد أو أنزل ربنا سبحانه وتعالى على رسله، وأن مقصودهم بكده هو نفي هذه الرسالة التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكل كان يقر أن هناك التوراة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبحث حجة هناك القوم، وأن هي حجة باطلة أو كما رسله، فقال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قل الله، الله عز وجل هو الذي أنزل التوراة والذي أنزل أيضا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول سبحانه وتعالى: وما عظم الله حق تعظيمه إذ كذبوا الرسل إليهم. قال ابن عباس: نزلت في قريش، وقيل أنها نزلت في اليهود، ولكن بين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون الرد، وده الشاهد من الكلام كيف نرد على أهل الدعوات الباطلة. قلنا لا افضل من كلام ربك سبحانه وتعالى، لا افضل من كلام ربك سبحانه وتعالى. واياك ان تظن ان هذا الكلام المنظور الذي يضع الانسان او يرص حتى يرد على القلب هذا افضل من كلام ربك سبحانه وتعالى، اياك ان تظن ذلك الظن الفاسد. ولكن كلام ربنا سبحانه وتعالى هذا ظاهر لحجة وشبه هؤلاء القوم. الله تعالى لقن رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرد على المكذبين وعلى المعاندين. قل يا محمد هؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله في جواب تنبيه العام بإثبات قضية جزئية موجبة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. يبقى هم قالوا إن ما في ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش كتاب. طب ما انتم تعترفوا ان الله تعالى انزل التوراه على موسى، فعلى ذلك استند القضيه الجزئيه دي على طبعا رد ما يتكلمون به في سلبهم هذه الرسالات من اي رسول انزلها ربنا سبحانه وتعالى عليه. قال التوراه التي قد علمتم وكل احد ان الله قد انزل على موسى نورا وهدى للناس، هي الصلاه بها في كشف المشكلات ويهتدى بها في من ظلم الشبهات. ربنا سبحانه وتعالى انزل هذه الكتب، هذه الكتب هي نور وهدى للناس. يبقى هنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. هذا نور واضح يستضاء به قلنا في كشف ايضا هذه الشبه وفي ازاله تلك الظلم من ظلم الشبهات او تلك المشكلات. قال الزجاجه في كشف المشكلات ويهتدى بها من ظلم الشبهات. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. ده الكلام ده اللي فعلته اليهود. اليهود كده عند ذلك جعلوا التوراه كانها اوراق يعني مفرقه. جعلوا التوراه يعني اوراق مفرقه. اذا ارادوا ان يظهروا حكما اظهروا ذلك. ومنها ما يقولون باخفائه. اكثر الاحكام قووا اخفائها. وعلى ذلك صدر منهم التسجيل في كلام ربهم سبحانه وتعالى. قلنا كانت الطريقه بتاعتهم ازاي؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. يبقى جعلها كده اوراق متفرقه، اوراق متفرقه، يقولوا والله الكتاب ده ادي كتاب اهو، يبقى ده كتاب كامل كده. هم جعلوها اوراق متفرقه. ما ارادوا اظهاره اظهروه، وما ارادوا اخفائه قاموا باخفائه. واكثر هذه الاحكام قاموا باخفائها. قلنا ده تلاعب اليهود، هذا هو تلاعب اليهود بكتاب ربهم سبحانه وتعالى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لذلك قال الله تعالى عن حليم: تجعلونه قراطيس تبدونها وتكفون كثيرا، أي تجعلون جملتها قراطيس، أي قطعا تكتبونها من الكتاب الأصلي الذي يهديكم، وتحرفون منها ما تحرفون، وتبدلون وتتأولون، وتقولون هذا من عند الله، أي في كتاب المنزل، وما هو من عند الله. قلنا كل ده طبعا على رجاء أن يختاروا به الدنيا، على رجاء أن هم أساسا يحصلوا على الدنيا، أن بغية اليهود هي الدنيا، بغية اليهود الدنيا، وكأنهم لا أمل لهم في أمر الآخرة، ولذلك قلنا يحرفون الكتب ثم يختارون الكذب على ربهم سبحانه وتعالى وينسبون ذلك الكلام بعد التحريف والتبديل ينسبون ذلك الى الله تبارك وتعالى. قلنا كل مقصودهم بذلك هو الحصول على الدنيا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نجد اي نوع من انواع الانحراف سببه هو ظهور الدنيا في قلب الانسان. دايما كده سببه هو حب الانسان للدنيا، حب الانسان للدنيا يدفعه الى مزيد من فعل المعاصي وكذلك اجتناب ما امر به ربنا سبحانه وتعالى. دايما كده بيتجنب ما امر به ربنا سبحانه وتعالى او يعرض يتولى عن كتاب ربه، قلنا بسبب وجود معنى للدنيا بصوره ظاهره في قلبه، بيدفعه دايما، قلنا الانسان اما بيدفعه امر الاخره هم بيدفعوا امر الدنيا، ولذلك نجد ان الايات كما قال ربنا سبحانه: والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به. قلنا لما يكون معنى من الاخره معلم يعني ظاهر في قلب الانسان قلنا وجد الانسان دايما الى الاخره، وان كان المعلم الموجود في قلبه والظهور لمعلم الدنيا نجد اتجاه الانسان الى الدنيا مع اعراضه عن امر الاخره، دايما توجه الانسان على حسب ما ملئ به ذلك القلب، ان ملئ بحب الدنيا نجد ان هذا الانسان يسعى للدنيا، وان كان ملئ بحب الاخره فهذا الانسان يسعى الى ما عند ربه سبحانه وتعالى، لذلك قال الله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. قلنا يعني ده في اشياء كثيره جدا لولا هذه الاخبارات من الرب سبحانه وتعالى ما كان لنا سبيل ان نتعرف عليه. يبقى نقول احنا يعني كفار قريش لما حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم من احوال الامم السابقه قلنا ما كانش لهم عهد هذا الامر، ما كان لهم عهد. كذلك الامور الغيبيه التي اتت هذه الاخبارات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى من اين هذه المعرفه؟ من اين هذه العلوم؟ قلنا هذه علوم لم تفطر عند الاباء، ما كنا نعلم ذلك الامر لولا هذه الاخبارات من الرب سبحانه وتعالى. قلنا يا ترى ما السبيل لكي نعلم او نتعرف على الامور الاخرويه، على هذه الامور الغيبيه؟ قلنا لا سبيل الا من خلال هذه الاخبارات من الرب سبحانه وتعالى او من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. قل الله، الله عز وجل هو الذي انزل هذه الرساله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما انزل التوراه على موسى وكما انزل الرسالات السابقه على الانبياء الى قومه. ثم بين لنا ربنا سبحانه: وهذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم محافظون. قبل ذلك قال الله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لا تنتبه لاهل الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. اياك انك انت تقتر بصوره اهل الدنيا، لو كفى بذلك ان الله تبارك وتعالى كما قال لرسوله يعني: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ان الذين يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون في الاخره اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى اياك انك انت تنظر الى اهل الدنيا. قلنا نظرك لا ينظر ابدا ولا يتعدى اهل الطاعه، نظرك لا يتعدى اهل الطاعه. قلنا لو نظر الانسان لاهل الدنيا لا اخذ من خلال ذلك الامر، اخذ الانسان من خلال. قلنا لماذا؟ لان الدنيا اساسا قد زينت كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: واياك وزينه الدنيا، واياك وزخارف الدنيا، ولكن نظر المؤمن يكون الى ما بعد الدنيا. نظر قلنا الفاجر او المرتاب والمنافق يكون الى الدنيا، وبالتالي بيؤخذ من جهه ما زينت به الدنيا، اما نظر المؤمن فيكون من بعد الدنيا. قلنا ارى حقيقه الدنيا، هذه حقيقه الدنيا كما ارانا اياها ربنا سبحانه وتعالى. قلنا لذلك هذا من باب اللعب وهذا من باب العدل، كما قال ربنا سبحانه: قال ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا خوض، هذا لعب، هذا لعب. اعلموا انما الحياه الدنيا لاعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. هذه الدنيا هي، يبقى هذه الدنيا التي يتهافت عليها الناس ويتنازع عليها الناس وتنافس عليها الناس. هذه الدنيا كما وصف الله من خالقها، كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى في الايات قال: سابقوا الى مغفره ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى لو كان في مسابقه، يبقى لو كان في مبادره الى الاخره ليس الى الدنيا، كيف نسابق على امر قد ايه؟ هو امر زائل. كيف نسابق على امر هو ثاني كتب عليه ربنا سبحانه وتعالى الثناء، ولكن كان مسابقا كان مبادره فذلك الامر الباقي الدائم المستمر كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في توجيه انظار الانسان الى الاخره. واما الدنيا فهي دار ممر وليست بدار مقر. قال الله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ام القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال الله تعالى: ها وهذا كتاب، اي هذا القران انزلناه مبارك. قلنا في فوائد كثيره جدا لانه قد اشتمل على بيان منافع الدارين، منافع الدنيا والاخره. وفوائد ذلك القران قلنا فوائد لا تتناهى، فوائد لا تتناهى. وكذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا من خلال ذلك الكتاب كيف انحرفت الامم السابقه عن طريق ربها المستقيم، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم هذا الطريق المستقيم الذي ينبغي للمؤمن ان يسلكه، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ايضا هذه القدره التي نتاسى بها حتى نجوز هذا الطريق المستقيم بامان وسلام. فهذا كتاب مبارك، قلنا لما اشتمل عليه من هذه المنافع للدارين، منافع دنيويه واخرويه، بالاضافه ايضا ان الله سبحانه وتعالى بين لنا يعني حال واحوال الامم السابقه، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ايضا ما يؤول اليه الانسان. قلنا وبالتالي قلنا حياه الانسان الدنيويه والاخرويه حياه مرئيه، يبقى حياتنا في الدنيا والآخرة حياة مرئية. أستطيع أن أصف لك ما هي الحياة التي نحياها في الآخرة، وكذلك ما هي الأحداث التي نمر عليها في الآخرة. كل ذلك موصوف بعناية في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الإنسان حتى يكون على بصيرة من أمره، وأن المسلم أبدا لا يكون عنده الغفلة. المسلم قلنا لا تعتري الغفلة، قلنا لماذا؟ قلنا لماذا المسلم لا تعتري الغفلة؟ قلنا لأن كل الأمور المستقبلية أمور مرئية بالنسبة لنا، وكل الأمور السابقة أمور أيضا مرئية بالنسبة لنا. نعتبر بما حدث الأمم السابقة، وكذلك نحذر أن نقع فيما وقع فيه تلك الأمم في الاستقبال. قلنا بالإضافة أن كل الحياة المستقبلية قلنا حياة مرئية، سواء كانت في حياة البرزخ أو كانت في الآخرة. حتى الأحداث التي يمر بها الإنسان في الآخرة قلنا كلها أحداث موصوفة في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. قلنا كثير المنافع والفوائد، وإن هذه فوائد لا تنتهي أبدا. أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى، قريش ومن حولها من أحياء العرب. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به هم على صلاتهم يحافظون. يا ترى مين الذي يؤمن بهذا الكتاب؟ يبقى من صح هذا الاعتقاد بالنسبة لليوم الآخر. وبالتالي نجد أن العقيدة في الله سبحانه وتعالى، العقيدة في اليوم الآخر لما تصح بصورة صحيحة، قلنا هي بمثابة الوقود المحرك للإنسان للازدياد من فعل الطاعات. لما تجد الانسان كده بيقصر عن فعل الطاعات وقد يتجرع على فعل المعاصي، قلنا دي صوره وجود الخلل في تطور الانسان لليوم الاخر. دايما كده دافع، كما بينا في مرات متكرره لما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نقضي ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يبقى ايه اللي خلاهم يقدروا محبه الرب سبحانه وتعالى على محب الناس؟ قلنا على الرغم ان المال محبوب الى الناس، كما اثبت ذلك ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقه قال ان المال مزين داخل الانسان، ولكن لما قدم محب الرب سبحانه على محب الناس قلنا الدافع لكده، قلنا لابد ان يكون في شيء يعني حول هذا الاتجاه داخل الانسان، يحول هذا الاتجاه، فجعل هذا الانسان يقدم محب الرب سبحانه وتعالى على محبه. ان نقضي ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى رؤيتهم ليوم الاخر واستصحابهم لذلك المعنى في حياتهم، والذي جعلهم قلنا يملكون هذا المال في الحق. وكذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لهم فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الابصار. يبقى ليه تركوا الدنيا كده واتجهوا الى طاعه الله سبحانه وتعالى، ولم يشغلوا بالدنيا عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى؟ إننا يبقى هنا خافوا هذا اليوم الذي استقل فيه القلوب والأبصار، وأن رؤيتهم لليوم الآخر. يبقى على ذلك كان المؤمن بيعيش ببدنه على ظهر الأرض، ولكن قلبه لم ينفك أبدا عن رؤية هذه العقيدة، عن رؤية اليوم الآخر. عشان كده لا يبد أن احنا نصحح هذه التصورات عن اليوم الآخر. وقلنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما افتتح سورة البقرة وذكر ربنا سبحانه وتعالى صفات المتقين، يبقى أول صفة من الصفات كما قال ربنا سبحانه وتعالى يبقى يؤمنها بالغيب. وقلنا اخر صفه، الصفه الخامسه، قالوا بالاخره هم يوقنون. على الرغم من الايمان بالاخره داخل في الايمان بالغيب، ولكن لما خصصها قلنا لاهميه وتاكيد على اهميه ذلك الذنب. يبقى بالاخره هم يوقنون، انت توقن بامر الاخره، احنا على يقين بامر الاخره، لكن تصوره قلنا لو قلنا لك اجعل ذلك القلب يحكي لنا عن اليوم الاخر، ماذا يقول القلب؟ هنقول بقى اللسان، اللسان ممكن يتكلم كثيرا، لكن نقول لو حكى لنا القلب عن رؤيته او عن هذه المشاهد التصوريه لجو الاخر، كيف يحكي القلب؟ قول يبقى كده مشاهد تصوريه، نقول لك خلي القلب يحكي، ايه اللي موضوع في قلبك ده؟ ايه اللي موجود؟ لذلك قال ربنا سبحانه: والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به، يؤمنون بهذا القران. قلنا الايمان بالقران مش معناه احنا نؤمن هذا الكتاب منزل من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا الايمان، لا، الايمان معناه العمل بما اشتمل عليه ذلك الكتاب. فين ايماننا بالكتاب؟ يبقى مش ايمان قولي كده، وانما ايسر الكلام. المنافق يشهد بشهاده التوحيد، لكن لم ينضم الى هذا الاقرار باللسان، لم ينضم لاعتقاد القلب، عند ذلك هذا في الدرك الاسفل من النار يوم القيامه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الايمان ده عباره عن ايه؟ مش شيء كده والله احنا هنحكي باللسان، هذا ما وقر في القلب، ثم رأينا تصديق هذا الإيمان الذي وقر بالقلب عن طريق مظاهرة على سلوك الإنسان. يبقى هنا في مظاهر إيمانية، المظاهر إيمانية، سلوكيات إيمانية نراها كنتيجة لأن هذا الإيمان قد بث في قلبي بصورة صحيحة. قلنا وضع وأرسى قواعد هذا الإيمان في قلبي، قلنا خاصة الإيمان بالجو الآخر. يبقى الإنسان على يقين، إحنا على يقين إن إحنا هنرد على النار، نعم، وإن منكم إلا واحد وكان على ربك حتما مقضيا، على يقين من ذلك الميزان، على يقين من أن الصحف تتطاير، من أن يتلقف هذا الكتاب يمينه، من أن يتلقف الكتاب شماله، على يقين أن نحن سنبعث من بعد الموت ونبعث على تلك الصورة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أحوال وأهوال يوم القيامة دي أهوال إحنا هنمر بيها. نقول ماذا تعرف؟ قلنا ماذا تعرف عن هذه الحقيقة؟ قلنا هذه أمور لابد ما من إنسان إلا ولابد أن يمر بذلك. لكن يا ترى ايه رصيدك من هذه المعرفة؟ قلنا مش رصيد المعرفة القولية لما تحكي لنا باللسان، لا، نقول لو تكلم القلب ماذا يحكي ذلك القلب؟ كيف يحكي لنا عن امر الاخرة؟ احنا عايزين بقى الحالة دي صور، مشاهد، مشاهد مرئية تماما من خلال القلب. يعني لو جينا كده نقوله هنفتح قلب هذا الانسان هنجي تلك المشاهد التصويرية. قلنا زي البوم صور كده، البوم صور، لما نفتح البوم كده هنجي فيه والله تطورات موجودة. قلنا وكأن ذلك القلب قد وقع فيه تلك التصورات كما صور لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك، يبقى هذا الكتاب مبارك، قلنا اشتمل عليه من المنازع والفوائد الكثيرة الدنيا والأخروية، بالإضافة إلى العلوم الكثيرة اجتمع على هذا القرآن، وأن فوائد هذا القرآن يعني لا تتناهى. فلذلك قال الله تعالى تنذر المنكر والحولان والذين هم الاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. من علامه ايضا، يبقى من علامه وده مظهر من مظاهر الايمان باليوم الاخر، لما رسخ في قلوبهم وثبت هذا الايمان باليوم الاخر كان من انبات هو محافظه هذا الانسان على الصلاه، يحافظ على اوقاتها، يحافظ على اركانها، يحافظ على واجباتها، يحافظ على سننها. وكذلك ايضا قلنا يبقى شاهد حاضر عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يقبل، مش عباره عن حركات يجريها على البدن ابدا، ولكن نقول كان الاعتدال قد استحضر ذلك القلب. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الان الصلاه هي علاقه بين العبد وربه، يبقى دي علاقه متجدده، كده الإنسان كده يعني بيقر بلسانه هذا العهد الذي بيننا وبين الله عز وجل. ولذلك عظم قدر الصلاة بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، قلنا في أولى الصفات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم يغيب ويقيمون الصلاة. قلنا هنجد كده دايما إقامة الصلاة دايما كده هنجد مقرونة بمسالة الإيمان، عشان نقول هذه يبقى الطريقة العلمية والعملية، يبقى هذه والله هذه العلمي، هذه توكيد الإنسان ربي سبحانه وتعالى. نقول لو استقر بالقلب يبقى مظهره فين؟ يبقى عن طريق محافظة الإنسان على صلاته، أن علاقة بين العبد وبين ربي سبحانه وتعالى، علاقة متجددة، فمش ممكن أبدا الإنسان يبقى غافل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، يقف ببدنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقلبه أين قلبه؟ قلنا قلبه منشغل بالدنيا، قد التفت عن غير ربي سبحانه وتعالى. نقول لا، يبقى هنا نقول يعني قلبه وقالب، لما الانسان يقف في الصلاة يبقى قلبه وقالب يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، مش واقف بالبدن، ان والله لما نيجي نقف امام الانسان نقف ببدني، اما قلبي فهو لا يدري وغير مطلع على ما كان في قلبي، لكن انت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى بينظر الى قلوبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان نزين ونحسن ونجوز ذلك الباطن قبل ان نهتم بتحسين ذلك الظاهر، الظاهر يراه الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يرى منا ما لا نراه نحن عن انفسنا، ما دام لا ارى قلبي، ولكن الله سبحانه وتعالى يرى ما كان في قلبي، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، يبقى الانسان كده لابد من تزيين ذلك الباطل، فالصلاه مش عباره عن حركات هنوديها عن طريق البدن، لا، ده قلب وقالب، لابد ان تكون حاضرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، اياك ان تغفل، واياك ان تلتفت الى غير ربك سبحانه وتعالى حتى لو كان التفات عن طريق القلب، ان الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور كما قال سبحانه. والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الصلاه خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ازاي؟ قلنا يعني ينبغي ان يتعلم ازاي لما اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاه ازاي فعلا انفك عن كل الدنيا باسلام، ازاي فك ازاي ابقى مقبل بكلياتي كده قلبه قارب على ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال صلوا صلاه مودع حالك لحال الذي يودع الدنيا بعد هذه الركعات او السجدات. يا ترى هتصلي ازاي؟ هتقبل على ربك سبحانه وتعالى ازاي؟ قلنا ده كلام احنا بنسمعه، لكن قلنا القضيه كلها في تحويل هذا الكلام الى تطبيق عملي الى واقع تنفيذي. قلنا للاسف ممكن روايات كثيره جدا الانسان يعلمها، احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايات كثيره من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن انت حالك مع الايه دي، حالك مع الحديث، فين التطبيق العملي؟ فين بقى الخطوات التنفيذيه؟ قلنا لا تنفيذ الانسان لاي ايه وحديث الا لو ادخلناها الى ملف التنفيذ، وبعدين وضعناها في خطوط كده تنفيذيه ووضعنا لها المواقيت. لا تصلح اي عباده الا لما نحدد لها يعني الميقات الذي تؤدى به تلك العباده، والا قلنا هيبقى كلام اجمالي. هذا كلام اجمالي، فين وقع في التنفيذ؟ هنا اذا ما حطيتوش انا على برنامج توقيتي كده زمن للتنفيذ، يبقى عند ذلك هو الكلام ما زال كانه كلام هلالي عند الانسان. ده ما كانش حال الصحابه رضي الله عنهم. الصحابه رضي الله عنهم مجرد الاستماع قلنا كان ملف التنفيذ ده ملف مفتوح غير مغلق، بمجرد كده ما المعلومه تنزل وفي ملف كده التشريع نجد بينقلها مباشره، لا تمكث حتى يعني لحظه واحده، لكن تنتقل مباشره. هو جالس كده قلنا الخطه التنفيذيه، وكذلك يضع البرنامج العمل. قلنا خرج وقام المجلس وكان التطبيق الفوري. ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم، كانت منافسه ومسابقه ومبادره الى يوم اسرع تنفيذا لكلام ربنا سبحانه وتعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لان طبعا لنا الميزان عنده ميزان صحيح، وقلنا سماع القبول الاجابه، قلنا سماع حاضر، قلنا حاضر على تمامه وكماله. ده كان حال الصحابه رضي الله عنهم. قال الله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء، ومن قال فانزل مثل ما انزل الله ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديك اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا من خلال تلك الايات في عتو الانسان وفي بغيه، وكذلك ايضا الانسان كيف يرد هذه الايات والاحكام التي نزلت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وقلنا قد يقترع الانسان احكام يضاهي بها احكام الرب سبحانه وتعالى. عشان كده دايما القوانين الوضعيه فيها شرك ربوبيه وفيها شرك الوهيه. القانون الوضعي ده شرك ربوبيه وشرك الوهيه. طبعا القانون الوضعي يبقى لا يجوز التحكم اليه، ان الحكم الا لله. الحكم لا يكون الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى هنا ان الحكم الا لله، فالتحاكم الى ذلك يبقى ده قدح في توحيد الالوهيه. مساله التشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. هذا حق خالص. يبقى من توحيد الربوبيه نقول ان حق السياده والتشريع لله سبحانه وتعالى دون سواه. فلما يكون المشرع ده شرع كده نقول عليه يبقى كده القوانين دي، قلنا القوانين دي كلها ايه؟ يعني مضاده لكلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا ايضا حكم كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال فانزل مثل ما انزل الله. حاله حال ان هو اساسا زي ما ربنا نزل احكام هو بيكتب احكام. يبقى كانه هو ايه؟ كانه بيدعي لسان الحال يقول ان هو بيدعي الربوبيه، ليه حق السياده والتشريع كما ان الله سبحانه وتعالى حق السياده والتشريع. قلنا ده وصف الحال، ده لسان الحال، ده لازم الكلام. عشان كده اكثر قضيه من القضايا هو التحاكم لغير شرع الله سبحانه وتعالى. التحاكم: الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يخرجوا ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى رسوله رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى سوره النفاق او كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لابد ان يكون هناك انكار قلبي شديد لهذه المسائل. يبقى لما الانسان يتحكم لقانون وضعي يبقى ده اساسا شرك في الالوهيه. الرضا بذلك الامر وكانك بلسان الحال، لازم الكلام ده، لازم تحكم الانسان الى غير شرع الله عز وجل، وكان يقول ان حق السياده والتشريع ليست خالصه لله سبحانه وتعالى، ليست خالصه. خلي بالنا كده دايما يعني بلسان الحال، خلي بالنا مثال احنا كتير جدا بنهتم بلسان الوقار، يعني بنهتم بلسان الوقار، قلنا الانسان طالما لم ينطق كلمه الكفر كده بلسانه اذا هو في منع عن ذلك. نقول لك اللسان الحال ناطق طافح بذلك الكلام، لسان الحال ممكن يكون طافح بهذا الكلام، يعني كما بينا ربنا سبحانه وتعالى بين ان ما اضمره الانسان في قلبه بيضع على فلذات اللسان وصفحات الوجوه، بيضع على فلذات اللسان وصفحات الوجوه، يبقى هذا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يلونكم خبالا وادوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. يبقى بين الله عز وجل ان الانسان لو اضمر شيء في قلبه يظهر على فلذات اللسان وعلى صفحات الوجوه. هنا كذلك خلي بالك من لسان الحال، اهتمامنا البالغ دايما بلسان المقام، طالما انا لم اقل بلساني يبقى انتهت، لا لسان الحال. لذلك قلنا نوع من انواع الاستكبار، انسان يقول انا معرض عن كتاب ربي سبحانه وتعالى، هو لم يقل ذلك بلسانه، لكن لسان الحال ناطق وصافح بذلك الكلام. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين حال هؤلاء، حال هؤلاء قلنا ايه؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. قال ثم ذروا في حضورهم يلعبون، ده قول. قلنا انت بقى يرى الحقيقه التي لا استئناف مره ثانيه ان اتى ذلك الموت. قال الله تعالى: وترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم. هذه الملائكه تبشر، يعني هذه الطائفه التي ظلمت نفسها بانها حاد عن طريق ربها المستقيم، قلنا حالهم ازاي عندما تنزع هذه الارواح التي في ابدانهم. قال الله تعالى: وترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، يبقى اليوم اللي هتنزع فيه الروح أهو، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون عن الله غير حق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال الله تعالى: يوم القيامة لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. نوع من أنواع التوبيخ والتبكير لهؤلاء القوم. قلنا كان الإنسان في عتو وفي بغي وفي طغيانه، قلنا طالما كان مع العشيرة ومع القوم ويجب أيضا من يتفق له على ما يفعل، ولكن ولقد جئتمونا فرادى، خلاص النهارده ما فيش بقى لا عزوه ولا قبيله ولا كذا ولا كذا ولا القوه ولا السيطره وكل هذا الكلام، كل ده كلام ثاني، كل ده كلام مظاهر دنيويه فقط. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيدعى المؤمن يرى العاقبه، ترى ما لا يراه هؤلاء القوم. قال الله تعالى: لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يبقى كل العطايا والمنن اللي اعطانا ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا اين هي؟ ده انت اول ما بتحشر كده هنحشر على تلك الصوره حفاة عراة غنى. كما بدانا اول خلق ايه؟ نعيده كما قال ربنا سبحانه وتعالى، تاتي كده فارغ اليدين ولكن مكبل ومحمل بهذه الذنوب والاثام التي فعلها الانسان في الدنيا. وتركتم ما قومناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعون. قلنا توبيخ وتقريع، يعني توبيخ وتقريع وتبكيت من الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء. يا ترى فين بقى كان كنا بنفعل ونفعل والانسان التوعد، يعني هذا الوعيد لمن حاد او لمن فعل الطاعات والوعيد لمن تمسك بكتاب رب سبحانه وتعالى وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، اين ذلك؟ اين ذهب كل ذلك الامر؟ قلنا بقى يعني هذا الجاه والسلطان والترفع والترأس على الناس وطغيان المد والطغيان بالسلطان، كل ده راح فين؟ أين ذهب؟ لقد جئتمونا فرادى، قلنا عشان تعتز بربك، تفخر أنك أنت عبد، تعصر هذا الوجه لمن؟ يعني للملك الديان سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، قلنا عشان قلب الإنسان لا يهتز، قلنا لو اجتمعت الدنيا بأسرها لا يهتز ذلك القلب، طالما ذلك القلب خلق ابتداء من رب سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يربط على قلب ذلك المؤمن. إذا لم يقف إلا ربه سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى يؤمنه أن يخاف من غيره. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ونرجي الكلام عن هذه الايات باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه نكتفي ذلك القادر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.